بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم
قاعدة: إذا قامت الصفة بمحل عاد حكمها إليه لا إلى غيره، واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسما، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به ذلك الوصف.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إذا قامت الصفة بمحل عاد حكمها إليه لا إلى غيره، واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به. هذه القاعدة تفيد في الرد على بعض الأهواء والبدع، مثل المعتزلة، فصفة الكلام مثلا لله تبارك وتعالى كما ذكرنا في الليلة الماضية، وكلم الله موسى تكليما، أكد بالمصدر، المصدر ينفي احتمال المجاز كما عرفنا. فهنا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فيقولون الكلام قام بالشجرة ولم يقم، وليس ذلك صفة قائمة بالله تبارك وتعالى، فهم يقولون إنه مخلوق قام بغيره. المعتزلة ليسوا كالأشاعرة، الأشاعرة ناظروا المعتزلة فوقعهم المعتزلة في إلزامات التزموها لقلة بصرهم في المنقول، أثر وحي الكتاب والسنة، العلوم النقلية، فوقعوا بهذه الأمور والانحرافات، وهي متنوعة أوقعتهم في تناقض. فمن ذلك الكلام في مسألة كلام الله عز وجل، فهم يقولون عن الأشاعرة بأن الكلام هو المعنى، وهو قديم قائم في النفس لا تعاقب فيه ولا انقضاء، كلام لا يمكن أن يعقل. المعتزلة سخروا منهم وقالوا لا يعقل معنى من غير لفظ، فالكلام مثل الإنسان يكون مجموع الروح والجسد، فالكلام هو اللفظ والمعنى. فهؤلاء أرادوا أن يفروا من إلزام المعتزلة لهم في مسألة تعدد القدماء لما نظروهم فيها، فوقعوا في مثل هذا الإشكال الذي لا يتأتى لا بنقل ولا بلغة، فقالوا مقالتهم هذه الفاسدة، فقالوا الكلام هو المعنى النفسي، هو معنى قائم في النفس، في نفس الله، قالوا لا تعاقب فيه ولا انقضاء، بمسألة حلول الحوادث ومناظرة هؤلاء للمعتزلة فيها. كل هذا أوقعهم في مثل هذه الانحرافات الغريبة العجيبة. المعتزلة أكثر انضباطا واضطرادا وجريا على أصولهم من الأشاعرة، الأشاعرة يتناقضون. فالمعتزلة يقولون صفات الله عز وجل مخلوقة، وهذا باطل بلا شك، يقول منه صفة الكلام، لكن يقول لا يعقل الكلام إلا لفظ معنى. طيب، كلمه ربه، كلم الله موسى تكليما، قالوا بكلام قام بغيره، كلام مخلوق، الصفات مخلوقة، هكذا يقولون عموما أن الصفات مخلوقة منها الكلام، يقولون هذا الكلام قام بالشجرة مثلا. فهنا هذه القاعدة ترد عليهم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إليه لا إلى غيره، لا يقال الشجرة هي التي قام بها الكلام. واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، يقال متكلم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به ذلك الوصف، لا يقال الشجرة متكلمة. وهكذا لك يقول صاحب المراقي: فما لسارق لدى المؤسس، يعني الرازي، لاحظ هم يثبتون هذا. يعني سارق اسم فاعل، صفة مشتقة فهذا إنما يقوم بمن قامت به السرقة حقيقة، يعني أن هذا يكون من قبيل الحقيقة وليس من قبيل المجاز، هم يقرون بهذا أهل الكلام. وهذا أصلاً القائل اللي هو صاحب المرقي هم الأشاعرة، وأكثر الذي كتبوا في الأصول هم من الأشاعرة والمعتزلة يثبتون هذا، لكن حينما يأتون عن صفات الله عز وجل يقعون في مثل هذه المغالطات والانحرافات. تفضل. نعم.
المقصد الحادي عشر: التوكيد. قاعدة: التوكيد ينفي احتمال المجاز.
نعم، هذه أشرنا إليها في مضامين ما سبق واتضحت، ينفي احتمال المجاز، نتجاوزها.
المقصد الثاني عشر: القسم في القرآن. قاعدة: لا يكون القسم إلا باسم معظم.
طبعا لا يكون القسم لا في القرآن ولا في غيره إلا بمعظم، إما حقيقة وإما اعتقادا، يعني حقيقة أنه معظم مثل الذي يقسم بأسماء الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى معظم حقيقة، أو اعتقادا مثل الذي يقسم بالعزة، فهو في اعتقاده ولا عظمة لها في الواقع. لكن دعنا من هذا، نحن نتحدث عن الأقسام التي في القرآن. فحينما يقسم الله عز وجل، هذه موضع الفائدة الآن، في أقسام الله عز وجل بمخلوقاته. أما الحلف بالله فنحن لا نحلف إلا بالله، والمخلوق لا يحلف إلا بالله. نعم، والله أقسم بنفسه وأقسم بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، عفوا، أو بربوبيته له، فلا وربك لا يؤمنون. نعم، وكذلك أيضا أقسم بمخلوقاته والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فهذا يدل على أن هذه الأشياء معظمة، الطور، الزيتون، التين، بصرف النظر عما تشير إليه، يعني كما يقول ابن القيم وبعض أهل العلم من أن التين والزيتون تشير إلى إش بلاد الشام، مبعث نبي الله عز وجل عيسى صلى الله عليه وسلم، طور سنين يشير إلى موسى صلى الله عليه وسلم. لكن هم لا ينكرون أن القسم بهذه الأشياء يدل على مزية لها وأنها معظمة. نعم، وهكذا بما أقسم الله تبارك وتعالى به. نعم، تفضل.
المقصد الثالث عشر: النفي في القرآن. قاعدة: قد يرد نفي الشيء مقيدا، والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفي وتأكيدا له.
نعم، هذا يفيد أيضا في حل إشكالات والجواب عن سؤالات. النفي قد يرد مقيدا، الله عز وجل قال: ويقتلون النبيين بغير حق. بغير حق، أصلا هل يمكن أن يقتل نبي بحق؟ الجواب لا. فهنا ورد النفي مثلا، أو هنا ورد الوصف مقيدا. نعم، والمراد نفيه مطلقا، فهنا جاء بغير حق. بغير حق هو لا يمكن أن يكون إلا أصلا، لا يمكن أن يكون بحق، لا يمكن أن يكون ذلك ثابتا، بل لا بد أن يكون منفيا. فما فائدته؟ فائدته هي التسجيل على هؤلاء بهذا الجرم، والمقصود نعم بذلك التبكيت لهؤلاء. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل يمكن أن يدعو أحد مع الله إلها آخر له به برهان؟ لا يمكن، لا برهان له به. فهنا جاء بهذا القيد، والمقصود الإطلاق، كل من دعا غير الله فالواقع أنه لا برهان له به. ولا تكون أول كافر به، لا يجوز لهم أن يكونوا أن يكفروا به، لا أول كافر ولا آخر كافر، لكن هذا يكون أشد في الجرم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى عن فقراء المهاجرين: لا يسألون الناس إلحافا، يعني ملحفين. والإلحاف مثل اللحاف الذي يشتمل عليه الإنسان، فهو يطرق هؤلاء بالسؤال مسألة من كل وجه، استعطافا وادعاء و يعني وجوه السؤال المتنوعة، يكون ملحفا في المسألة. لا يسألون الناس إلحافا، هل يقال هنا إنهم يسألون ولكن من غير إلحاف؟ هل هذا مراد؟ الجواب لا، المقصود النفي مطلقا، لا يسألون الناس إطلاقا، لا بإلحاف ولا بغير إلحاف. طيب لماذا جاء مقيدا بهذا القيد لا يسألون الناس إلحافا؟ ليكون أبلغ، نفى عنهم صفة مشينة معروفة تنفر منها النفوس، وإلا هم فلا يسألون مطلقا. نعم، فهذا يجاب عنه بمثل هذه القاعدة. نعم،
قاعدة نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة.
نعم، وهذا أيضا يجاب به عن بعض الإشكالات، نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة. نلاحظ بعض المواضع قد يتوهم أنها متعارضة، في قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم، قلنا أفعل التفضيل وهنا سبقت بمن الاستفهامية التي هي مضمنة معنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. لاحظ، ما في أحد أظلم من هذا الذي يكتم شهادة. في موضع آخر: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لا أحد أظلم من هذا. في موضع ثالث: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، يعني لا أحد أظلم منه. ومن أظلم من افترى على الله كذبا، هذه الآن أربعة مواضع، في كل موضع يقول لا أحد أظلم من هذا. فهذا قد يستشكل، كيف قيل في كل واحد منها بأنه لا أحد أظلم منه؟ هذه القاعدة هي أحد ما يقال في الجواب عن هذا الإشكال، أن نفي التفضيل، نعم، لا يعني، لا يقتضي، لا يستلزم نفي المساواة. واضح؟ بمعنى أن كل هؤلاء قد بلغ في الظلم غايته، استووا في الظلم. واضح؟ فقيل إذا قيل لا أحد أعلم من زيد، وفي مقام آخر ذكر آخر قيل لا أعلم من عمرو، نفس القائل يقول ذلك، لا أحد، فلا يقال إنه متناقض أو غير رأيه أو نحو ذلك، وإنما لا أحد أكرم من عمرو، لا أحد أكرم من سعيد. نعم، فهؤلاء قد بلغوا في الكرم الغاية، فهذا لا ينفي المساواة. نعم، نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. نعم،
قاعدة النفي المقصود به.
عفوا يا شيخ، طبعا في أجوبة أخرى بالنسبة لهذه الآيات، يعني بعض أهل العلم يقول كل آية مختصة بموضعها، يعني في المانعين لا أحد أمنع، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، في المعرضين لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، في المفترين لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، كل واحدة في بابها. نعم،
قاعدة النفي المقصود به المدح لا بد من أن يكون متضمنا لإثبات كمال ضده.
صحيح، ولذلك نحن نقول بأن هذا النفي إذا كان في أوصاف الله أو في أوصاف الملائكة أو في أوصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو في أوصاف القرآن، فهو يتضمن ثبوت كمال ضده، وإلا لا يكون مدحا. يعني حينما يقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يقتضي ثبوت كمال حياته وقيوميته. حينما يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا لكمالي، يقتضي ثبوت كمال ضده وهو العدل، ثبوت كمال عدله. في أوصاف القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه لتضمنه كمال اليقينيات وما يورث اليقين. وكذلك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وما هو على الغيب بضنين، وفي القراءة الأخرى بضنين، يعني ليس بمتهم وليس ببخيل. كل قراءة لها معنى. الآن حينما يكون ليس بمتهم، هذا لثبوت كمال ضده، وهو أنه صلى الله عليه وسلم على غاية من الأمانة والصدق في أداء الرسالة، بضنين ببخيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل غاية الجهد في هدايتهم ودعوتهم وبلاغ رسالة الله عز وجل إليهم، لا يكتم شيئا عنهم. وهكذا في غير هذه، كما في المثال السابق لا يسألون الناس إلحافا لكمالي، يقتضي ثبوت كمال ضده وهو كمال العفة. نعم.
المقصد الرابع عشر: العام والخاص. قاعدة: العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب.
نعم، هذه القاعدة مشهورة لكن ولا يخفى على أحد مثل هذا، أن العبرة بعموم اللفظ. لكن الشيء الذي أريد أن أنبه له وهو أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى. والمعنى لماذا نقول والمعنى؟ لأن العموم على الأرجح يتصل بالألفاظ والمعاني. تجدون في كثير من كتب أصول الفقه يقولون العام هو اللفظ المستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر، اللفظ أكثرهم يعبرون بهذا كالغزالي في المستصفى وغيره، اللفظ المستغرق، يعني يجعلون العموم من عوارض الألفاظ، وهذا لا يخلو من إشكال. فإن العموم كما أنه يكون في الألفاظ فإنه يكون في المعاني. يعني مثلا المفهوم لا يؤخذ من اللفظ وإنما من جهة السكوت المسكوت عنه، فالعموم موجود في المفهوم، أليس كذلك؟ مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. الآن حينما يقال لا تصاحب إلا تقي، أو يقال صاحب الأخيار، صاحب الأخيار، مفهوم المخالفة لا تصاحب الأشرار على سبيل العموم أيا كان نوع هؤلاء الأشرار والشر الصادر منهم، فهذا عموم من جهة المسكوت عنه ليس من اللفظ. العلة في القياس كما ذكرت لكم قبل أنها قد تعمم وقد تخصص، قد تعمم المعلول، فهذا من جهة المعنى. هناك أشياء معروفة من القواعد، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا لدليل، اللفظ خاص يا أيها النبي، هذا للأمة واللفظ خاص، فأخذ العموم من جهة المعنى. انظروا في أسباب النزول، أحيانا لا يكون اللفظ عاما، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هل فيه عموم في اللفظ؟ لا. ومع ذلك نقول العبرة بعموم اللفظ هنا، هل يصلح هذا أن نقول العبرة بعموم اللفظ فقط؟ لابد أن نقول بعموم اللفظ والمعنى. هنا العموم ليس من اللفظ، في هذا المثال يا أيها النبي لما تحرم نزلت في قصة تحريم الجارية أو تحريم العسل، لا عموم في اللفظ هنا، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن منين عرفنا العموم؟ أن الأمة قد تخاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام والحكم يعم غيره، فهذا العموم ليس من جهة اللفظ. وقل مثل ذلك في أمثلة وصور متنوعة مختلفة يؤخذ فيها العموم من المعاني، مع أن أكثر المتكلمين في أصول الفقه قد درجوا على هذه العبارة، فهم من أول وهلة يعبرون عن العموم يقولون هو اللفظ المستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر، وهذا فيه نظر. لكن ماذا نقول؟ الأدق والله أعلم أننا نقول هو ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، ما استغرق الصالح، ما، لأن ما هنا يدخل فيها اللفظ والمعنى، العموم من الجهتين، هذا أدق والله أعلم. فهنا حينما نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى أظن اتضح هذا. نعم. وأسباب النزول هذه قد يرد معها قرينة تدل على العموم، فهذا لا إشكال فيه. نعم. وقد يكون معها قرينة تدل على الخصوص، فهذا لا إشكال أنه خاص، لكن الكلام فيما جاء مطلقا من غير قرينة فهذا يحمل على العموم، سواء كان اللفظ عاما أو لم يكن فيه عموم في الحالتين. الآن فيما اقترن به معه قرينة تدل على العموم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة اللفظ عام ونزلت بسبب معين، واضح؟ والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، العلة هنا تدل على العموم أن السبب هو السرقة، فكل من وقع منه هذا فهو مستحق لهذه العقوبة. مثال على ما اقترن به ما يدل على التخصيص، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، الواهبة التي وهبت النبي صلى الله عليه وسلم نفسها. ألا يقترن به ما يدل على التعميم، هذا هو الغالب. نعم. ولا التخصيص، لما جاءت امرأة أوس ابن الصامت خولة أو خويلة على اختلاف الروايات بنت ثعلبة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها الذي ظهر منها، فآية الظهار جاءت عامة الذين يظاهرون من نسائهم، اللفظ عام ولم يقترن به ما يدل على الخصوص ولا العموم. مثل هذا يحمل على العموم. طيب تفضل.
قاعدة: حذف المتعلق يفيد العموم النسبي.
نعم، حذف المتعلق، المقصود بالمتعلق هو المقدر، المقدر، هذا الحذف يدل على العموم، هل هو العموم بإطلاق أو العموم النسبي بمعنى الذي يصلح في هذا الموضع، هذا هو المراد، أن يناسب في هذا المقام وليس العموم بإطلاق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ الصوم يورث التقوى. ابن جرير رحمه الله، هذا من العجائب والغرائب، يقول لعلكم تتقون، يعني ما يخل بالصوم من المفطرات من تعاطي الأكل أو الشرب أو الجماع. وهذا غريب. يعني كل ما يذكر من فوائد الصوم والتقوى من هذه الآية، ابن جرير يقول لعلكم تتقون المفطرات فلا تتعاطونها لئلا يختل الصوم. لكن هنا القاعدة حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، النسبي هنا لعلكم تتقون ماذا؟ تتقون الكلام، العموم النسبي الذي يصلح لموضوع الصوم، هذا معنى العموم النسبي، مو تتقون النظر إلى النظر المباح أو تتقون الشم للعطور ونحو ذلك أطياب، أو تتقون اللباس، أو تتقون النوم، أو تتقون المشي أو العمل وطلب الرزق، لا، العموم النسبي. تتقون ماذا؟ تتقون كل ما يمكن أن يؤثر على آخرتكم ودينكم ويؤثر على قلوبكم وإيمانكم لعلكم تتقون، فيكون الصوم شرع من أجل التقوى. تقول لعل هنا للتعليل، أي من أجل أن تتحقق لكم التقوى، تتقون، تتقون ما من شأنه أن يتقى، واضح؟ هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، المتقين هدى للمتقين، يعني كل من كل ما يتقى، تقول الفواحش، تقول المعاصي، تقول الكفر وما إلى ذلك، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اتقوا فعل جميع الواجبات وترك المحظورات، تذكروا كل ما يوجب المبادرة إلى التوبة، الرجوع عن هذا الذنب. يتذكر ماذا؟ يتذكر الآخرة، يتذكر عظمة الله، يتذكر أنه أساء وأخطأ وأن هذا الذي قارفه يضره، أن ذلك من تزيين الشيطان أوقعه في هذا المحظور واستزله، يتذكر أن هذا يؤثر على إيمانه وتقواه، يؤثر على مرتبته عند الله عز وجل. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه ماذا؟ اجتنبوا ماذا؟ اجتنبوا بيعه، اجتنبوا شربه، اجتنبوا إهداءه. حذف المتعلق فيفيد العموم النسبي، العموم النسبي، اجتنبوا ذلك جميعا، واضح؟ هكذا اجتنبوا ذلك جميعا. ويمكن لمن يقول بأن هذه المسكرات ما يسكر لا يجوز استعماله مطلقا ولو لم يعدل الإسكار، مثل الكحول والطيب إلى آخره، لأنه أطلق قال فاجتنبوه أخذا من عموم المقتضى لا من كونها نجسة، لأنها قرنت مع الميسر والأنصاب والأزلام وهي ليست نجاسة معنوية وليست بنجاسة حسية، واضح؟ لكن يمكن أن يأخذ ذلك من عموم المقتضي، عموم المقتضى في قوله فاجتنبوه، اجتنبوا أي لون من ألوان الانتفاع به. لكن عند التأمل هذا يورث إشكالات كثيرة، فما لم يعد للإسكار، ما لم يعد للتعاطي على وجه الإسكار، فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز استعماله في غيره. الآن لو نظرت إلى البنزين، إلى أشياء كثيرة من هذه المكونة منها هذه الأصباغ، كثير مما تقوم عليه الحياة المعاصرة لا يخلو من هذا المسكر، من أنواع الكحول ونحوها، أدوية وعقاقير وأشياء، فهذا لم يكن قد وضع ليتعاطى على سبيل الإسكار، وإلا لضيقنا المجال جدا ولرجعنا إلى الجمال وسكنا بيوت الطين باختصار. يعني إذا أردت أن تجري هذا على الإطلاق فلا تقتصر على العطور، عمم. حذف المقتضى يفيد العم النسبي، النسبي. هذا فيه إشكال في هذا الأمر. طيب تفضل.
المقصد الخامس عشر: المنطوق والمفهوم. قاعدة: الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته وينقص بنقصه.
هذا جيد، هذه قاعدة جميلة مفيدة تصلح في التدبر. الحكم المعلق على وصف، الحكم هنا أعم من كونه كما قد يتوهم أنه حلال حرام أمر نهي، لا لا، الحكم يعني ما رتب على الوصف، من فعل كذا فله كذا مثلا، واضح؟ المؤمن يكون في روح وراحة وعيش طيب، هذا حكم مرتب على الوصف اللي هو الإيمان، هذا المقصود بالحكم. فهنا مثلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا وصف. ما هو الحكم المرتب عليه؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا حكم رتب على وصف. فيقال الحكم المرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فيكون لهم من الأمن والاهتداء بقدر ما عندهم من هذا الوصف وهو الإيمان، إذ إن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. مثال آخر: إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الأوصاف اللي ذكرها الإسلام والإيمان إلى آخره، هذه أوصاف رتب عليها المغفرة والأجر العظيم، فيكون للعبد من المغفرة والأجر بقدر ما يحقق من هذه الأوصاف. أليس الله بكاف عبده؟ عبد هنا مفرد مضاف إلى معرفة، الضمير الهاء، وهو للعموم، يعني أليس الله بكاف عباده، وهي القراءة المتواترة الأخرى، أليس الله بكاف. لاحظ الآن، لاحظ الآن وين الوصف وين الحكم؟
الوصف العبد،
العبد العبودية، هذا الوصف، والحكم الكفاية. فيكون للعبد من كفاية الله عز وجل من ألوان الشرور والمخاوف بقدر ما يحقق من وصف العبودية. أليس الله بكاف عبده؟ عبادة، نعم. وهكذا في أمثلة كثيرة كثيرة جدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وين الوصف وين الحكم؟ للمتقين، هذا هو الوصف، وهدى هذا هو الحكم. فيكون للعبد من الاهتداء بالقرآن بقدر ما يكون اتصافه من تقوى الله عز وجل، فالمتقي يهتدي أكثر، يفتح عليه أكثر، نعم. وهكذا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الحكم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فيكون للعبد من الهداية والفلاح بقدر ما يحقق من هذه الأوصاف. لاحظ، تمشي مع الآيات، أمثلة لا تحصى من هذا النوع. نعم.
المقصد السادس عشر: القواعد العامة. قاعدة: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء.
نعم، هذه القاعدة أيضا جواب على إشكال قد يرد، سؤال: وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ونجد أحيانا ليعلم الله كذا، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وهكذا ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فما المقصود بهذا العلم؟ متى علق الله تعالى علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. هذا جواب عن الإشكال، الله يعلم ما كان وما يكون، فكيف قال ليعلم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ يعني العلم الذي يترتب عليه الجزاء، لأن الله لا يجازيهم بحسب ما قام في علمه تبارك وتعالى منذ الأزل حتى يقع ذلك منهم لكمال عدله. واضح هذا؟ هذا جواب على إشكال قد يرد في مثل هذه المواضع. تفضل. نعم.
قاعدة: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها.
نعم، المحترزات بمعنى يعني أنه قد يرد قيد أو يرد جملة اعتراضية فيها احتراز لدفع توهم أو نحو ذلك. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، الآن خص هذه البلدة، ثم قال ماذا قال بعدها؟
وله كل شيء.
قال وله كل شيء، هذا احتراز لئلا يفهم أحد نعم أن ربوبيته تختص بهذه البلدة التي هي مكة. قال وله كل شيء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لاحظ قال غير أولي الضرر، فهنا هؤلاء من أهل الأعذار، فذكر هذا الاحتراز. قال ولا تسمع الصم الدعاء، الصم لا يسمعون الدعاء لكن قد يفهمون بالإشارة، قال إذا ولوا مدبرين، فإذا ولى مدبر يمكن يفهم الإشارة ولا إشارة، لاحظت إذا ولوا مدبرين. قد يقول قال لماذا قال إذا ولوا مدبرين؟ إن الرجل لا سبيل إليه، نعم، لا بعبارة ولا إشارة، نعم. ففهمناها سليمان، قد يفهم أن داود عليه الصلاة والسلام أنه يلحقه بذلك نقيصة، فقال وكلا آتينا حكما وعلما، وهكذا في أمثلة كثيرة. تفضل. نعم.
قاعدة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل
مصاحبة
على
مصاحبة.
كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها أو لا، فالأول دليل على بطلان ذلك المحكي، والثاني قد يدل على صحة ذلك المحكي.
لاحظ كل حكاية، يعني الله تبارك وتعالى حينما يخبر عن قول قائلين يذكر مقالتهم في القرآن مثلا، فهذا إما أن يكون مسبوقا قبله بما يدل على بطلانه، أو في ضمنه ما يدل على البطلان ويشعر به، أو بعده يعقبه بما يدل على البطلان، أو لا، يعني يسكت يذكر ذلك ولا يعقب، فهذا قد يدل على صحته. لاحظ، قد يدل، ما هو دائما، لكن هذا هو الغالب. يعني الآن ما ذكره شيخ الإسلام مثلا في قصة أصحاب الكهف وعدد هؤلاء، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، عقبها بعدها قال ماذا؟ رجما بالغيب، رجما بالغيب. رجما بالغيب دل على البطلان، فلما ذكر قال ويقولون 7 كلبهم، ما عقبها بشيء، ففهم منها أن هذا هو العدد الصحيح، هذا العدد الصحيح. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. فهذا عقبها بما يدل على البطلان. نعم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، إلى أن قال سيجزيهم وصفهم، فدل على بطلان هذه الدعاوى. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، إلى قوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، رد عليهم. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني الباطلة، أوصاف الكاذبة، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فهذا جاء بعده ما يدل على بطلانه، وقد يأتي قبله وبعده ما يدل على البطلان. وما قدر الله حق قدره، هذا يدل على بطلان مقالتهم، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الآية، فذكر قبله وبعده، وهكذا زعم تدل على توهين والتكذيب في بعض المواضع بحسب السياق، كما هنا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، فذكر قبله وبعده ما يدل على بطلانه. أحيانا يكون ذلك قبله فقط. نعم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إلى أن قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، قال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر، هذا مقالة الكافرين، كفرهم بهذا القول. نعم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، إلى قوله وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. نعم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، بل قالوا مثل ما قال الأولون، هذا يدل على بطلان هذه المقالة، أنها لا حقيقة لها. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون، الآية ذكر قبله ما يدل على بطلانه. وهكذا قد يرد الكلام مشتملا على حق وباطل، فيسكت عما كان من قبيل الحق ويرد الباطل. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ادعوا أمرين، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، رد قولهم والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن الثانية وجدنا عليها آباءنا، مما يدل على أنهم فعلا هكذا وجدوا آباءهم على الفواحش. ونعم، أحيانا تكون المقالة، يعني إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ففصل. وهذا يصلح أيضا في ما سبق من المحترزات، والله يعلم إنك لرسوله، لئلا يفهم هم قالوا ذلك من غير اعتقاد، نشهد إنك لرسول الله، فلو قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قد يفهم أن الرسالة غير ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال والله يعلم إنك لرسوله، جملة احترازية، لكن المنافقين لا يعتقدون ذلك، فشهد عليهم بالكذب في شهادتهم. واضح؟ يعني يصلح هذا لهذا وهذا. نعم تفضل.
قاعدة: ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخالية إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم.
نعم، وهذه أيضا مفيدة وفيها جواب عن إشكال أن الواقعة الواحدة الحكاية الخبر عن قول قائل من قص الله خبرهم في القرآن وذكر مقالتهم أنها قد ترد في موضعين من القرآن بألفاظ متغايرة. نعم، فهذا ما وجهه؟ ما حقيقة ما قيل؟ هو ليس بمتناقض قطعا، لكن العبارات تختلف. إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو لوط عليه الصلاة والسلام قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، في سورة الحجر. في سورة هود قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالت لما بشرت بالولد عجوز، صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، في الموضع الآخر يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فما الذي قالته؟ هنا هذه القاعدة تجيب عن هذا السؤال: ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان، يعني هم أعاجم من القرون الخالية، إنما هو من معروف معانيهم وليس بالحقيقة ألفاظهم. فالترجمة لا تكون حرفية بحال من الأحوال ولا يتأتى هذا، وإنما ينقل المعنى، فينقل من معنى الكلام في كل مقام بما يليق بهذا المقام، فتارة يورد مختصرا وتارة يورد بإسهاب. واضح؟ والنقل إنما هو للمعنى وليس للألفاظ. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، هذا واضح، إنما هو المعنى هذا الذي ينقل فيعبر عنه تارة بعبارة مختصرة وتارة يذكر بما هو أطول من هذا. ومن هنا قد تفوت بعض الفوائد واللطائف الجميلة أحيانا. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في قوله تبارك وتعالى قالت عجوز عقيم، يقول هكذا أدب المرأة المسلمة حينما تتخاطب مع الرجال الأجانب بكلمتين كل واحدة كافية لانتفاء الولد، عجوز لا تلد، عقيم لا تلد، وما احتاجت إلى تطويل الكلام. لكن الموضع الآخر قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، عبارة فيها طول، وهو نفس الموقف. لا بأس. نعم تفضل.
قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدورا حمل عليه، وإن كان غير مقدور صرف الخطاب لثمرته أو سببه.
نعم، وهذا يوجه فيه بعض المعاني والمواضع من كتاب الله عز وجل وينحل به إشكالات. يعني هذا الخطاب المتوجه، خطاب التكليف، إذا توجه بأمر لا يدخل تحت طوق المكلف فإنه ينصرف إما إلى سببه أو إلى أثره. يعني في الحد في سورة النور حد الزنات قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الرأفة رحمة رقيقة. طيب يرد هنا إشكال أن الرحمة تتسلل إلى القلب من غير إرادة، هو رأى هؤلاء يقام عليهم الحد فغلبت عليه الرحمة والشفقة على هؤلاء من غير إرادة، هل يكون آثما؟ هذا ليس في قدرته، ليس في طاقته، هو لا يطلب هذا، هذه الشفقة، لكن وقع في قلبه رحمة لما رأى هذه المرأة تجلد أمام الناس، رأى هذا الشخص أمام الناس يجلد، فغلب عليها الرحمة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهنا يتوجه الخطاب إلى الأثر بإسقاط الحد أو تقليله، تقليل العدد، أو تخفيفه، تحلة قسم، ضرب خفيف. نعم، لا يصدق عليه أنه إقامة حد، هذا الأثر. لكن السبب، التوبة من شروطها المعروفة الندم. هل الندم في طوق المكلف يقول أنا أريد أن أندم ويندم، أو يريد أن يدفع الندم فيندفع الندم؟ الجواب لا، لا يستطيع. فتجد الإنسان يخسر في تجارة أو نحو ذلك، أو يخفق في اختبار ويندم، والناس يحاولون مواساته، يحاولون التخفيف عنه، يعوضك الله خيرا، ومع ذلك لا يستطيع، يغالبه الندم. وأحيانا يريد أن يندم في موضوع التوبة، بعضهم يقول بأنه كل ما تذكر تلك المعصية، نسأل الله العافية، استشرفت نفسه لذلك والتذ به، فهذا كيف يندم؟ يقال هنا يرجع، يتوجه الخطاب إلى سببه. فلو تذكر عظمة الله، عظمة من عصى، وأن الله كان يراه والملك يراه ويكتب، وأن سيجازى على هذا، مثل اللي أكل طعام في غاية اللذة فقيل له أكلت هذا، هذا ما وضع لك، وهو يأكل ويتلذذ، هذا فيه سم وضع لغيرك، يتحول كل جزء من هذا الطعام إلى حميم في جوفه، أليس كذلك؟ لو كان يواقع امرأة أجمل نساء الدنيا وهو يلتذ بهذه المواقعة، فقيل له هذه، أو قالت له، هي قالت له بأنها مصابة بالإيدز، مش يتحول هذه اللذة بلحظة إلى حميم يصب في جوفه وعلى جلده، صلى الله العافية، أليس كذلك؟ فهنا النظر إلى السبب الجالب للندم هو المطلوب يكون، لأنه لا يملك الندم، فينظر في أسبابه الموصلة إليه الجالبة له، وهكذا يتحقق هذا المطلوب. طيب، تفضل.
ضوابط وقواعد عند احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر. قاعدة: الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن.
نعم، هذا طويل، هذا طويل، وهذا مفيد جدا في الجمع بين المعاني. نحن نقول بأن، أنا عفوا قطعتك، لكن الجمع بين المعاني في التفسير، الأقوال التي يذكرها المفسرون هي على نوعين: نوع هو من قبيل اختلاف التنوع، يعني اختلاف صوري غير حقيقي، فهذا تجمع الأقوال فيه، ولا يصح أن يكثر الكلام ويطول بذكر أقوال تجتمع تحت شيء واحد. النوع الثاني هو اختلاف التضاد، اختلاف حقيقي، فهذا نوعان: نوع يمكن جمع الأقوال فيه فترجع إلى شيء واحد، وهذا اللي يحتاج إلى مهارة، نعم، ويحتاج إلى ملكة، ويحتاج إلى آلة، وهذا من أهم المهمات التي تطلب المفسر. تجد هذا موجود في تفسير ابن جرير، في تفسير ابن كثير، في أضواء البيان، في كلام ابن القيم، في كلام شيخ الإسلام، في الآيات التي يتكلمون عنها. لكن كثيرا من المفسرين يكثرون الأقوال من غير طائل في خلاف التنوع، اختلاف التنوع، أحيانا يكون اختلاف تضاد يمكن جمع الأقوال فلا يتمكنون من ذلك. فهنا حينما نقول بأن اختلاف التنوع هو الأكثر في التفسير المنقول عن السلف يمكن جمع الأقوال فيه، وننظر إلى اختلاف التضاد فنجد قدرا كبيرا منه يمكن بطريقة أو بأخرى جمع الأقوال فيه هو اختلاف تضاد، فهذا إذا أعمل بهذه الطريقة في هذا الخلاف المنقول لتخلص من ثلاثة أرباع يمكن الاختلاف المنقول في التفسير المبثوث في الكتب. يمكن أن نتخلص من هذا ونجمع بين الأقوال. تلاحظون اختلاف التضاد هذا أحيانا يذكر في اختلاف التنوع أمثلة منه، وأحيانا تذكر في اختلاف التضاد. ما السبب؟ السبب أنك إذا نظرت إليه باعتبار إمكان الجمع فإنه يرجع في المآل إلى اختلاف التنوع، مع أنه اختلاف حقيقي، وإذا نظرت إليه بحسب حاله وصورته القائمة فهو اختلاف تضاد، فيجعل في اختلاف التضاد، فتجد المثال يجعل هنا ويجعل هنا فلا يشكل عليك. هذا هو السبب، بالنظر إلى المآل اختلاف تنوع، بالنظر إلى الصورة أو اختلاف تضاد. تفضل. نعم.
قاعدة: الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد.
عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر، هذا صحيح. القاعدة التي بعدها تدخل تحتها قواعد. نعم. الكلمة. نعم. إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة، هذه يذكرها ابن جرير كثيرا. نعم. فهذا اللفظ إذا كان يحتمل عدة معاني، وعرفنا أن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وقد يكون هذه المعاني تدل عليها اللغة، وقد يكون لكل واحد منها دليل من القرآن يدل على صحته. فالقول بأن الآية تحمل على هذا المعنى دون هذا المعنى هذا تحكم، هذا الذي يذكره ابن جرير كثيرا، يذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم. فهذه القاعدة. الآن عندنا إذا كان اللفظ محتملا لمعاني متعددة ولا يمكن أن تجتمع، فهنا نحتاج إلى الترجيح. نعم. نحتاج إلى الترجيح، فنحملها على بعض هذه الوجوه بدليل، وليس ذلك من غير حجة، لأننا نكون قائلين على الله بلا علم، لكن فيما يمكن جمع الأقوال فيه هذا هو المراد هنا. نعم. ففي قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، مسألة معاوضة. هل كان عندهم هدى من قبل فدفعوه وأخذوا الضلالة؟ لا، هم كانوا كفارا في الباطن أصلا من البداية. نعم. إذن ما المراد هنا؟ نعم، ما المراد هنا؟ يمكن أن نقول بأن ذلك اشتروا الضلالة بالهدى لم يكن عندهم إيمان قبل هذا فتحولوا إلى الضلالة ونافقوا، ولكن هذه الحالة التي صاروا إليها من النفاق هم في الواقع استعاضوا، اختاروا، آثروا الضلالة على الهدى، فيحمل على هذا باعتبار السياق والحالة التي كانوا عليها. في قوله تعالى: لا يحل لهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما الذي خلقه الله في أرحامهن؟ يحتمل أن يكون الحيض، فقد تخفي المرأة ذلك، تكون حائضا وتقول إنها طهرت من الحيض لتقصر العدة، لتفوت على الزوج الرجعة، تدعي أنها حاضت وانقضت عدتها، وقد تفعل عكس ذلك لتطول العدة، تقول بأن الحيض لم ينزل، أن الحيض لم ينقضي لتطول العدة. كذلك أيضا الحمل، هي ستجلس 9 أشهر إذا طلقت حتى تضع الحمل، فهي قد لا تريد هذا فتخفي أنها حامل، كن زوجها، طلقها زوجها في بداية الحمل ولم يعلم به، فلا تريد أن تطول هذه المدة، وقد تنوي إسقاط الحمل لتتخلص منه بعد الطلاق، فلا تذكر هذا للزوج، تخلصا من هذه التبعات، تبعات الزوج والطلاق، فهذا لا يجوز. فهنا نحمل هذا على هذه الاحتمالات جميعا، لا تخفي الحيض ولا تخفي الحمل، لأن ذلك مما تشتمل عليه الأرحام، وكل ذلك يحصل به الضرر وتفويت حق الزوج وما إلى ذلك. فلا نحمل ذلك على واحد منها، من هذين مثلا، دون الآخر من غير دليل. هناك قواعد تعين على فهم هذه القاعدة منها.
ويدخل في هذه الجملة قواعد ثلاث. القاعدة الأولى: قد يحتمل اللفظ معان عدة، ويكون أحدها هو الغالب استعمالا في القرآن فيقدم.
إيه نعم، هذا إذا احتجنا إلى الترجيح فننظر إلى الاستعمال الغالب. نعم، فهذا الاستعمال الغالب أنا أقول يمكن أن ننظر إليه إذا لم يمكن الجمع. فإذا أمكن الجمع فإننا نجمع هذه المعاني والوجوه التي تحتملها الآية في قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. هل المراد بالتأويل هنا التفسير، أو ما يؤول إليه، أو أن المراد بذلك حقائق الأمور الغيبية؟ وما يعلم، يعني هل المتشابه هنا من قبيل المتشابه النسبي أو المتشابه المطلق؟ وبحسب الوصل والوقف في الآية. وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، إن قلنا أن ذلك في الأمور الغيبية وقفنا هنا على قوله إلا الله، فيكون ذلك من المتشابه المطلق ولا يكون بمعنى التفسير، وهذا صحيح لا إشكال فيه. وإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فوصلنا يكون ذلك بمعنى التفسير، فهو المتشابه النسبي، يعني يخفى على بعض، يشكل على بعض دون بعض من الناس. فنقول هذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح، هذا على الوقف وهذا على الوصل. والليل إذا عسعس، لاحظ الآن لو نظرنا إلى كلمة تأويل وكلمة عسعس استعمالها في القرآن، لو أردنا أن نرجح فسننظر في أكثر استعمالات لفظة التأويل، نبئنا بتأويله، ذلك تأويل، هذا يكون بمعنى التفسير. فنقول وما يعلم تأويله إلا الله التفسير، لكن نستطيع أن نتعامل معه فنحمل ذلك على التفسير في حال وعلى المعنى الآخر في حال أخرى، لا إشكال بهذه الطريقة. والليل إذا عسعس، عسعس بمعنى أقبل وعسعس بمعنى أدبر، وكل ذلك جاء في القرآن. أقسم الله بالليل في حال إقباله، والليل إذا يغشى، وفي حال إدباره، والليل إذ أدبر، فهما مظهران تتجلى فيهما العظمة والقدرة، قدرة الله عز وجل تصريف هذا الكون وتدبيره. فيقال أقسم الله بالليل في حال إقباله وحال إدباره، هذا هو الأقرب والله أعلم. لكن لو أردنا أن نرجح فما هو الأكثر في الإقسام في القرآن بالليل، في حال إقباله أو في حال إدباره؟ والليل إذا يغشى، والليل إذا سجى،
إقباله.
نعم، في إقباله. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود هنا كما فعل ابن القيم رحمه الله، قال أقسم به في حال إقباله، لأن هذا هو الأكثر استعمالا في القرآن. نعم، أنه قابله والنهار إذا تجلى، بدو النهار ظهوره، والليل في بدوه وإقباله، هذه قرينة أخرى، لكن يمكن الجمع بين القولين. وهكذا، تفضل. نعم.
القاعدة الثانية: قد يكون اللفظ محتملا لمعنيين في موضع ويعين في موضع آخر.
يعني سواء أمكن الجمع أو لم يمكن. نعم، أحيانا يمكن الجمع بين المعنيين. نعم، مثال على الحالة التي يكون فيها اللفظ محتملا لمعاني عدة لا يمكن اجتماعها، وقد ورد تعيين أحد هذه المعاني في موضع آخر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يحتمل هنا لا يمكن اجتماع، هو يأتي معنى الحيض والطهر، هل يمكن أن نقول بأن الحيض والطهر معنيان يمكن اجتماعهما تحت الآية هنا؟ الجواب لا يمكن. إذن هو الحيض أو الطهر. نعم. طيب، بعض أهل العلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مثلا رحمه الله يقول عندنا قرائن في نفس الآية وفي غيرها تدل على أنه الطهر، مع أن هذا خلاف قول الجمهور. من نفس الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3. العدد مؤنث ولا مذكر؟ 3 قروء. العدد يؤنث إذا كان المعدود
مذكر.
3 رجال و3 نسوة يؤنث العدد إذا كان المعدود مذكرا في مثل هذا الموضع. فهنا 3، فالقرء هل هو بمعنى الحيض؟ الحيض مؤنث، الحيضة مؤنثة، والطهر مذكر. 3 قروء. فقال المقصود بالقرء إذن الطهر، لأنه مذكر، لأن العدد جاء مؤنثا، فالمعدود مذكرا، لو كان الحيض فهو مؤنث، تقول هذه حيضة، حيضة واحدة وطهر واحد. طبعا هذا ليس بلازم، ليس بدقيق، إن قد يقال روعي فيه اللفظ، القر لفظه مذكر بخلاف الحيضة لو أردنا أن نناقش، لكن المقصود التمثيل. دليل آخر، قرينة أخرى عنده من القرآن، وهي قوله تبارك وتعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما هي العدة التي تطلق لها النساء؟ أن تطلق في طهر لم تجامع فيه، في طهر لم يجامعها. قال العدة هذه اللي أمر الله بتطليق النساء لها الطهر. نعم. يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 أطهار. الطهر الأول الذي طلقها فيه، لا يطلق في حيض ولا في طهر جامعها فيه، فهذا هو الأول ابتداء العدة. وهكذا، والمقصود التمثيل. نعم، الله أعلم. هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، الثاني معطوف على الأول بلا شك، الختم على السمع والقلوب. طيب، والأبصار هل الختم واقع عليها؟ يحتمل، لكن عندنا دليل آخر: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالغشاوة على الأبصار والختم على القلوب والأسماع. فآية البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وهنا وقف تام، ثم وعلى أبصارهم غشاوة. ما بالك تنظر إلي، انتهى الوقت؟ عندهم باص. عندكم باص ها؟ طيب، لا عشان الباص ما يفوتهم.
صفحتين
يا شيخ. انا صفحتين ليس بتوقيفي، انا الذي وضعتها، انزعوها ولا اعطوني اتبرع بنزعها. هذا لا يضر، وما يضركم أن يبقى ورقة؟
الأصل يا شيخ لا تنتهي.
هذا ليس بمتن كما قلت، يدرس من أوله إلى آخره، هذه مختارات قدرت لها وقتا معينا، والحمد لله. نعم، قل للباصي انتظر دقائق. مثال الحالة التي يكون فيها اللفظ محتمل لمعاني عدة مع إمكان اجتماعها، وقد يوجد في موضع ما يقوي أحد هذه المعاني، وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق يحتمل أنه معتق من الجبابرة قديم، نعم، أو غير ذلك من المعاني مثل الكريم ونحو ذلك. العتيق اللي يحمل على ذلك جميعا، هو معتق من الجبابرة وهو قديم، أول يدل على القديم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا يؤيد هذا المعنى. القاعدة الثالثة،
القاعدة الثالثة: تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملا.
نعم، وهذا أيضا له تعلق بالقاعدة السابقة في المعاني المستفيضة المشهورة دون المغمورة. نعم، وإن منها لما يهبط من خشية الله، هبوط هذه الحجارة من خشية الله، ما المراد به؟ بعضهم يقول تفيؤ الظلال، وبعضهم يقول هو جبل خاص الذي صار دكا لما تجلى الله له، وبعضهم يقول الله أعطى بعض الحجارة فهما وصار يعقل مطيعا لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وبعضهم قال هذا من قبيل المجاز، كقوله جدارا يريد أن ينقض، والمعنى أن من عظم أمر الله تبارك وتعالى يرى كأنه هابط خاشع من ذل خشية الله تبارك وتعالى، وبعضهم يقول إنه يوجب الخشية لغيره بدلالته على صانعه. لكن المعنى المستفيض عند أهل العلم ما هو؟ المعنى المستفيض غير هذا. المعنى المستفيض عند أهل العلم أنها تهبط كما أخبر الله على ظاهره، نعم، حقيقة تهبط من خشية الله عز وجل، ولا داعي لهذه التكلفات أو حصر ذلك في معنى خاص لا يدل عليه دليل. تفضل. نعم،
إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التغيير لمصلحته فهو تغيير تشة واختيار.
أظنك تجاوزت شيئا، إذا احتمل اللفظ معاني عدة.
أي.
ولا ها كيف؟
ممر.
وين تقرأ؟
الصفحة الأخيرة.
الصفحة الأخيرة.
أي.
تفضل.
إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التغيير لمصلحته فهو تغيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة غيره.
نعم، يعني الآن التخيير، إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، يعني أحيانا تجد في الكفارات يخير المكلف بين عدة أشياء، نعم، ونحو ذلك في الفدية، فإن كان التخير لمصلحته هو فهو تخير تشهن واختيار، يعني ينظر ما يناسبه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدية الأذى، إن شاء يذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم، وإن شاء يصوم ثلاثة أيام في أي مكان، وإن شاء يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، ينظر في الأرفق به والأصلح له وما يناسب حاله وما يميل إليه. لكن إن كان يتعلق بمصلحة غيره فهذا ليس للتشهي والاختيار، وإنما ينظر فيه إلى المصلحة، مصلحة الغير. يعني في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وزارها، هل هذا للتشهي؟ إن شاء على سبيل التشهي بحسب مزاجه يطلق هؤلاء الأسارة، نعم، من غير مقابل، أو الفداء؟ لا، ينظر في المصلحة، أين المصلحة في هذا المقام وفي هذه المعركة ومع هؤلاء الأعداء؟ هل المن عليهم بلا فدية أو المطالبة بالفدية؟ وهكذا في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بناء على أن ذلك ليس بمقيد بحسب الجنايات كما يقوله بعضهم، أنها للتقسيم، وأنه إن قتلوا حصل لهم كذا فعل بهم كذا، وإن قطعوا الطريق وأخذوا المال فعل بهم كذا، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. قيل لا، إن هذا على سبيل التخير، فهذا التخير بحسب المصلحة، فإن كانت هذه الأمور قطع الطريق والمحاربة فاشية فلابد من عقوبة رادعة، فهنا القتل والصلب ليرتدع الناس. إذا كان الأمر دون ذلك فيمكن النفي، يخرجوا من البلد، وهكذا بحسب الحال. وقد يقال تقطع أيديهم وأرجلهم، من خلاف مثلا أن هذا هو الأليق بهم في هذا المقام. بهذا نكون انتهينا، الحمد لله وفيت لكم بما وعدتكم ولا لا؟ زال عنكم الخوف والقلق اللي كان في أول الدرس، أليس كذلك؟ نعم، الحمد لله. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية، حتى لا أؤخركم. لا داعي للجواب على الأسئلة، وإلا ما عندي مانع أن أجلس إلى الظهر.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه وعمره وبارك فيه.
أنا أشكر الإخوان القائمين على هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل يعزيهم خير الجزاء، وكل من يسعى في هذا القائمين على هذا المسجد ومؤسسة الراجح الخيرية ومركز التفسير ومكتب الدعوة. وأشكركم أيها الأحبة الإخوة والأخوات، وأسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. كيف؟
أفضل نظم
في نظم، لكن ما قارنت جيدا بينها، أكثر من نظم، بعضها مع الأمثلة وبعضها من غير الأمثلة، يمكن ينظر الإنسان فيما يروق له منها. لكن هل وصلت الرسالة؟ تذوق التفسير، تذوق التدبر، أهمية هذا الجانب، يعني التفسير لو عولج بهذه الطريقة وتعاملنا مع كان التفسير رونق آخر ولذة وطعم ومعنى، كان من العلوم التي لا يشبع منها الناس. لو وجد أحد من أهل السنة يطرح التفسير طرح جيد، كان غلب على بعض المتكلمين والأشاعرة الذين كانت لهم دروس في التفسير مشهورة يحضرها خلائق من الكبراء والناس من غيرهم من المتعلمين ومن العامة. لكن يعني يبدو أن التفسير بحاجة إلى مزيد من الجهود. صلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم. السلام عليكم.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.